أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. يحتفل المسلمون حول العالم بذكرى المولد النبوي الشريف، كل بلد بحسب تقاليده، في أجواء احتفالية وترديد المدائح التي تتغنى بخصال النبي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ويمثل المولد النبوي مناسبة وقيمة دينية واجتماعية ترتبط بعادات وتقاليد الكثير من المسلمين. ولد النبي الكريم في يوم 12 من شهر ربيع الأول بحسب التقويم الهجري في مكة المكرمة. ولد يتيما حيث فقد والده من قبل ورباه جده عبد المطلب ومن بعده عمه أبو طالب، واختاره ربه في 40 من عمره ليكون رسوله، ووصفه الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي مناسبة المولد النبوي الشريف هنأت السيدة نازك رفيق الحريري الشعب اللبناني والأمة العربية والإسلامية بحلول عيد مولد نبي المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم، آملة بأن يحمل هذا العيد معه ولادة مرحلة جديدة ينعم فيها وطننا الحبيب لبنان وسائر الدول العربية والعالم بالأمن والسلام والازدهار. وقالت نازك رفيق الحريري: إن هذا اليوم المبارك يشكل مناسبة يلتقي حولها اللبنانيون واللبنانيات بكل اختلافاتهم في ظل التحديات الكثيرة والصعبة التي يمر بها الوطن. وتمنت السيدة نازك رفيق الحريري بأن يجتمع اللبنانيون واللبنانيات كافة في ظل دولة القانون والمؤسسات وبقيادة رئيس جديد للجمهورية يكون ضامنا للدستور والميثاق الوطني ووحدة الأرض والشعب وسائر المبادئ الأساسية التي أجمع عليها اللبنانيون في اتفاق الطائف الذي رعاه الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله لإنهاء مرحلة الحرب المدمرة والبدء بمسيرة الإنماء والأعمار والنهوض. لكن هذه المسيرة تقول لن تنجز إلا بتضافر جهود قيادة وشعب وطننا الحبيب لبنان بطوائفه المختلفة ودأبهم معا على حماية وحدتهم الوطنية وركائز الحوار والتعاون والمشاركة والعيش المشترك والتصدي لكل محاولات ثني لبنان عن رسالته وعن دوره كمنارة للسلم والعلم والتقدم والازدهار كما أراده دوما شهيد الوطن الرئيس رفيق الحريري. وختمت السيدة نازك رفيق الحريري متضرعة لله سبحانه وتعالى أن يرحم الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الوطن الأبرار، وأن يجعل مثواهم جنة الخلد. وكل عام ولبناننا الحبيب والأمة الإسلامية والوطن العربي أجمع بخير وأمان وسلام إن شاء الله. من جانبه غرد رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري عبر حسابه على تويتر بالقول: بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف أتقدم من اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة والأمتين العربية والإسلامية بأحر التهاني، سائلا المولى الكريم أن يعيد هذه الذكرى وقد تغيرت أحوال بلدنا لبنان إلى الأفضل والأحسن. عثر على 15 جثة بعضها متفحم على ساحل مدينة صبراطة في غرب ليبيا يوم الجمعة حسب ما أعلن الهلال الأحمر الليبي، فيما أكد ناشطون حقوقيون أن الجثث تعود لمهاجرين غير شرعيين. وذكر الهلال الأحمر الليبي في بيان أنه بعد ورود بلاغ من السلطات المحلية بوجود قارب على متنه جثث متفحمة وجثث خارج القارب سليمة عددها 15 جثة، انتقل متطوعو الهلال الأحمر الليبي فرع صبراطة إلى المكان وتم انتشال جميع الجثث ووضعها بثلاجة المستشفى لاستكمال باقي الإجراءات القانونية. ولم يتحدث الهلال الأحمر عن هوية الضحايا أو سبب وفاتهم، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن ركاب القارب ومعظمهم من الأفارقة قتلوا ليل الخميس الجمعة بإطلاق نار بعد مشادة بين المهربين، ثم أضرمت إحدى مجموعات المهربين القارب يوم الجمعة بالنار وفق المصادر نفسها وبحسب الرواية. قتل الجيش الإسرائيلي السبت فلسطينيين اثنين وأصاب 11 آخرين، 3 منهم إصابتهم خطيرة خلال اقتحامه مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وزارة الصحة الفلسطينية قالت في بيان أنه سقط شهيدان وأصيب 11 آخرون برصاص الاحتلال الحي في جنين، بينها 3 إصابات خطيرة. وفي وقت سابق السبت اقتحمت قوة إسرائيلية مخيم جنين، وعلى الفور اندلعت اشتباكات مع الفلسطينيين وفق إعلام محلي، وتداول صحفيون وناشطون مقاطع فيديو وصورا تظهر إطلاق النار في المخيم ومركبات عسكرية تقتحمه. وقال تلفزيون فلسطين حكومي إن جيش الاحتلال يقتحم مخيم جنين واندلاع اشتباكات على أطراف المخيم، مضيفا أن القوات الإسرائيلية اقتحمت منزل الأسير السابق محمد أبو زينة. في غضون ذلك قال صحفيون فلسطينيون إن قناصة من الجيش الإسرائيلي يعتلون أسطح الأبنية السكنية استهدفوهم بالرصاص. أعلن السفير الفلسطيني لدى الجزائر فايز أبو عيطة يوم السبت أن الفصائل الفلسطينية ستلتقي في الجزائر يوم الثلاثاء المقبل للتوافق على رؤية الجزائر لإنهاء الانقسام الفلسطيني، حيث تعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا منذ صيف 2007، حيث تسيطر حماس على قطاع غزة في حين تدار الضفة الغربية المحتلة من طرف الحكومة الفلسطينية. وقال السفير الفلسطيني في الجزائر في حديث إذاعي لصوت فلسطين أن جلسات الحوار ستعقد يوم 11 و12 من هذا الشهر، مضيفا أن ممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية 12 فصيلا وعلى رأسها حركة فتح، إضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، سيعقدون اجتماعهم في الجزائر. وذكر أبو عيطة أن الاجتماع يأتي بعد شهور من الجهود التي قامت بها الجزائر من أجل الوصول إلى رؤية جامعة توافقية تتفق عليها كافة أطراف العمل الوطني الفلسطيني. سفير فلسطين لدى الجزائر أعرب عن أمله في أن يتم التوافق على رؤية الجزائر، ونتمنى أن تشكل الرؤية قاسما مشتركا للجميع، وأن تكون أرضية صلبة للانطلاق نحو إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية. ويأتي لقاء الفصائل الفلسطينية قبيل انعقاد القمة العربية مطلع 22 نوفمبر في الجزائر، والتي تريد الجزائر أن تكون قمة فلسطينية بامتياز وتكون القضية الفلسطينية حاضرة بامتياز وفق السفير الفلسطيني. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن في 6 من كانون الأول ديسمبر 2021 اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية، ولاحقا استقبلت الجزائر وفودا تمثل الفصائل واستمعت منها إلى رؤيتها حول إنهاء الانقسام. أكد رئيس التونسي قيس سعيد أن الواجب الوطني يقتضي تعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات التشريعية المحددة في 17 من ديسمبر كانون الأول المقبل. وقال بيان للرئاسة التونسية مساء الجمعة إن سعيد أكد أنه إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة كما قال، مضيفا في بيان للرئاسة أن الذين تم إيقافهم ووقعت إحالتهم على العدالة هدفهم كما تبين ذلك من الأبحاث إدخال الارتباك في صفوف المواطنين وبث الفوضى خوفا من الإرادة الشعبية الحقيقية التي ستفرزها صناديق الاقتراع في 17 من ديسمبر. اعتبر نائب رئيس مجلس الدوما الروسي أوليغ موروزوف أن تفجير شاحنة على جسر القرم هو إعلان حرب، في أول رد على الحادثة التي أدت لاشتعال النيران في قطار محمل بالوقود على جسر يربط روسيا بجزيرة القرم. وقال هذا المسؤول أنه يجري تنفيذ حرب إرهابية غير مقنعة ضدنا، والهجوم الإرهابي على جسر القرم لم يعد مجرد تحدي بل هو إعلان حرب بلا قواعد. وشدد البرلماني الروسي على أن عدم الرد بالشكل المطلوب والمناسب على هذا العمل سيجعل مثل هذه الحوادث تتكرر في الكثير من الأحيان، وقال إذا بقينا صامتين ولم نرد بالشكل الكافي فستتضاعف هذه الهجمات لاحقا. وفي وقت سابق يوم السبت أعلنت السلطات الروسية اشتعال النيران في قطار محمل بالوقود إثر انفجار شاحنة فوق جسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في العام 2015، وإثر ذلك أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشكيل لجنة للتحقيق بملابسات الحادث على الجسر الاستراتيجي والهام بالنسبة لروسيا. حمل الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الجمعة السعودية وروسيا مسؤولية ارتفاع أسعار البنزين بعد قرار أوبك زائد خفض إنتاج النفط بمعدل 2 مليون برميل في اليوم اعتبارا من 22 نوفمبر القادم. وأوبك زائد تضم أعضاء أوبك زائد أعضاء من خارجها مثل روسيا. وقال بايدن في تصريح صحفي من ولاية ماريلاند شمال واشنطن: كنت قادرا على خفض أسعار البنزين بأكثر من $1.60، لكن بدأت أسعاره ترتفع تدريجيا بسبب ما فعله الروس والسعوديون، لكني، يقول الرئيس الأمريكي، لم أنتهي من ذلك بعد. وأشار إلى أنه يبحث عن بدائل في أعقاب قرار أوبك زائد خفض إنتاج النفط العالمي بنحو 2 مليون برميل يوميا. وقال مسؤولون كبار في إدارة بايدن إن هذا القرار يحمل إشارة إلى أن منظمة أوبك تنحاز لروسيا التي تشن حربا على أوكرانيا. وارتفعت أسعار النفط العالمي بنسبة 10% هذا الأسبوع في أعقاب إعلان خفض الإنتاج يوم الأربعاء. ويسعى الرئيس الأمريكي إلى تخفيف أثار القرار على السوق الأمريكية من خلال السماح بالإفراج عن حوالي 10 ملايين برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية للولايات المتحدة. بدورها ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس بايدن تستعد لتخفيض العقوبات المفروضة على فنزويلا للسماح لشركة شيفرون كورب باستئناف ضخ النفط هناك. اتهم المستشار الألماني أولاف شولتز يوم الجمعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يهدف إلى تقسيم الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الدول الأوروبية ستبقى إلى جانب أوكرانيا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب قمة غير رسمية لزعماء الدول الأوروبية في العاصمة التشيكية براغ للحديث عن الحرب الروسية في أوكرانيا وسبل معالجة ارتفاع أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي. وقال شولتز إنه كان واضحا خلال القمة بأن الدول الأوروبية ستبقى إلى جانب أوكرانيا، لا سيما في الوقت الذي يهدف فيه الرئيس بوتين إلى تقسيم الاتحاد الأوروبي. وأمس وفي كلمة ألقاها الرئيس العراقي المنتهي ولايته برهم صالح بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، دعا الأطراف السياسية كافة في العراق إلى عقد حوار جاد تشترك فيه القوى الأساسية. وقال صالح: إن بلدنا يعيش لحظة مفصلية تضعه أمام مفترق طرق، إما العودة إلى الوراء بنزاعات داخلية واصطفافات، أو الانطلاق بإرادة موحدة تستوعب التحديات الجسيمة وتلبي احتياجات المواطنين. مضيفا: لم يعد مقبولا استمرار الوضع القائم، تشكيل الحكومات بات يطول أكثر، وبنود دستورية تعطل أكثر، وسوء في أحوال المعيشة والخدمات أكثر، ولا يمكن المراهنة على صبر العراقيين أكثر. وتتواصل في العراق منذ نحو عام أزمة سياسية تسببت في اشتباكات أوقعت قتلى وجرحى، وتحول الخلافات بين التيار الصدري الشيعي والإطار التنسيقي الشيعي مقرب من إيران دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 من 20 أكتوبر من العام الماضي. بحث مجلس النواب العراقي يوم السبت القصف الإيراني لمناطق كردية شمال البلاد في 28 من الشهر الماضي. وبحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فإن المجلس باشر بمناقشة القصف الإيراني على مناطق كردستان العراق. وفي وقت سابق اليوم أيضا افتتح مجلس النواب العراقي الفصل التشريعي الثاني بحضور 198 نائبا من أصل 329، أي باكتمال النصاب. وفي 28 سبتمبر أيلول الماضي استهدفت إيران أهدافا بإقليم كردستان بشمال العراق عبر سلسلة هجمات باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، ما أسفر عن 13 قتيلا وعشرات الجرحى في صفوف المدنيين وفق سلطات الإقليم. قررت الحكومة الكندية يوم الجمعة منع 10,000 على الأقل من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني من دخول البلاد بسبب ما وصفته بحملة القمع الوحشية ضد المتظاهرين. وقال رئيس الحكومة جاستن ترودو في مؤتمر صحفي: نستخدم أقوى الأدوات المتاحة لنا لقمع هذا النظام الوحشي، ستواصل حكومتنا السعي وراء كل الأدوات التي بحوزتنا. مضيفا أن الخطوات المتخذة ستمنع 50% من كبار قادة الحرس الثوري الدستور الإيراني الذين يفوق عددهم 10,000 ما بين ضباط وكبار الأعضاء المسؤولين عن هذه السلوكيات الشنيعة من دخول كندا، وستحرمهم من الوصول إلى الأراضي الكندية والاستفادة من فرصها. وأكد رئيس الوزراء الكندي أن القرار المتخذ هو قرار دائم، وأن جميع أولئك المعاقبين سيمنعون من الدخول إلى كندا للأبد. وكانت هيئة الطب الشرعي الإيرانية نشرت يوم الجمعة تقريرا قالت فيه إن وفاة مهسا أميني ناجمة عن المرض وليس الضرب، وإنها توفيت نتيجة نقص الأكسجين في الدماغ. بينما تواصل معدلات التضخم في الارتفاع عالميا، شهدت العاصمة اليونانية أثينا يوم الجمعة مظاهرة عمالية وطلابية للتنديد بغلاء المعيشة في البلاد. وتجمع عمال وطلاب في ميدان كلاس موناس في أثينا ونظموا مظاهرة، وأشار المشاركون إلى غلاء المعيشة، لاسيما الزيادة التي تشهدها أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، وطالب المشاركون في وضع سقف لأسعار الطاقة وتأميم شركة توزيع الكهرباء. وتجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم الوسطي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة تخطى في بعض الأحيان 9%، وهناك بعض الدول من هذه المجموعة تخطت نسبة التضخم فيها 10 و11%. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء، قدمناها لكم من إذاعة الشرق. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.